الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: والعدة في اللغة مأخوذة من العدد، ومعناه الإحصاء، وشرعا التربص المحدود. فائدة: وجوب العدة من محاسن الشرائع الإلهية، من محاسن الشرائع الإلهية، لئلا تختلط المياه فتشتبه الأنساب. وفيها من الفوائد والأحكام ما الله به عليم، يعرف ذلك أو بعضه فطاحلة العلماء أي كبار العلماء ونحارير فقهاء شريعتنا الغراء، الذين وقفوا أنفسهم لمعرفة أحكام الكتاب والسنة، فقبح الله كل من يبتغي غير الإسلام دينا. ومن المصائب أن كثيرا من البلاد المنتسبة للإسلام جعلت تستمد أحكامها ونظمها من القوانين الوضعية والنظم الرومانية والفرعونية، وهي نحاتة أفكار وزبالة أذهان لا يفارقها الاختلاف والاضطراب، لأن الإنسان لا يدرك كل شيء، فلا بد من التقيد بالكتاب والسنة. والله تعالى القائل وهو أصدق القائلين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبلها: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب التحاكم إلى الكتاب والسنة. قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدها أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد له، وهو ممن لا يولد لمثله. إذا تزوج رجل امرأة وفارقها وهو حي قبل وطء وخلوة أو بعدها أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة، فلا عدة. المرأة التي عقد بها ولم يقربها ولم يختلي بها، أو بعد خلوة أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد له، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، فلا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها ولم يختلي بها وهو ممن لا يولد له، يعني دون عشرة، عمره دون 10 سنين، فلا عدة عليها، لقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا عقد بالمرأة عقد النكاح ولم يدخل ولم يختلي وطلق فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قوله أو تحملت بماء الزوج، قال معنى ذلك أن تأخذ الزوجة من زوجها بخرقة أو غيرها فتجعله في فرجها، هذا معنى تحملت بماء الزوج، أخذت مني الزوج في خرقة وجعلته في فرجها، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال والذي مشى عليه في المنتهى تجب العدة إذا تحملت المرأة بماء زوجها، إذا أخذت مني زوجها ووضعته على فرجها وحملت عليها العدة لأنها حامل. وإذا حصل حمل من هذا التحمل ثبت النسب، والمانع الحسي عنة الرجل، المانع الحسي أن يكون الرجل عنين يعني لا يقوم ذكره، ورتق المرأة أو تكون المرأة في فرجها مانع من الجماع، هذا المانع الحسي. والمانع الشرعي حيض أو صيام، فلا يجوز أن يجامع الحائض أو الصائم أو الصائمة. فصل والمعتدات ست، الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل، الحامل عدتها سواء توفي الزوج أو طلق مدته وعدتها وضع الحمل، متى ما وضعت الحمل تمت عدتها. وبهذا القول قال الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولا فرق بين المطلقة والمتوفى عنها، ولما في الصحيحين رحمهم الله واللفظ للبخاري رحمه الله من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وفيه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، يعني وإن كان الدم باقي يجوز أن تتزوج ولكن لا يقربها زوجها إلا بعد التطهر. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين، يعني تنظر أيهما أطول، هل القر أو عدة الوفاة، فأيهما أطول تعتد. والقول الأول أصح أن الحامل عدتها وضع الحمل سواء مات الزوج أو طلق، الحامل عدتها وضع الحمل، هذا هو الصحيح. وفي الموطأ الإمام مالك رحمه الله أنها سبيعة رضي الله عنها ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، وللنساء رحمه الله 23 ليلة، يعني سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. قال وإنما تنقضي بها، وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، الحامل إذا وضعت وذلك التي وضعته هي التي تصير الأمة أم ولد، فإن لم يلحق الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أي مجبوبا مقطوع الذكر، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، إذا كانت الحامل وضعت طفلا لكن ناقص لم يتم خلقته فلا تنقضي عدتها. وأما إذا كان وضعت ما خلق وصور تمت عدتها. فائدة: أقل ما يتبين به خلق الولد 81 يوما. الطفل، المرأة الحامل إذا سقط الحمل وقد تم له 81 يوم فيعتبر أنها وضعت حمل. أقل ما يتبين به خلق الولد 81 يوما. إذا سقط الولد بعد الحمل 81 يوم فيعتبر أنها تمت العدة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر 43. وذكر المصنف أن غالب ما يتبين فيه خلقه 3 أشهر إذا سقط الجنين وقد مضى للحمل 3 أشهر فيعتبر سقوط الحمل وتنقضي العدة، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا تنقضي العدة. قوله: بما تصير به أمة أم ولد، هذا قول الجمهور ومنهم الأئمة 3 رحمهم الله، وهي أن العدة تنقضي بما تبين به خلق الإنسان ولو خفيا، وهو الذي تصير به الأمة أم ولد. إذا سقط الجنين وقد صوره الله، صور بعدما صور، إذا سقط تمت عدتها. فالأمة إذا وطئها سيدها ووضعت جنينا قد تصور خلقه فتصبح أم ولد، فلا يبيعها بعد ذلك. هذا قول الجمهور ومنهم الأئمة 3 رحمهم الله، وهو أن العدة تنقضي بما تبين به خلق إنسان ولو خفيا، وهو الذي تصير به الأمة أم ولد. قال: فإن لم يلحقه لصغره، يعني كان الزوج صغير دون 10 سنين، أو لكونه ممسوحا أي مقطوع الذكر ومجبوب، أو ولدت لدون 6 أشهر، ولدت أقل من 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، لأن أقل المدة أقل الحمل 6 أشهر، فإذا وضعت أقل من 6 أشهر فدل على أنه ليس منه. قوله: فإن لم يلحقه لصغره، الضمير عائد للزوج، يعني الزوج دون 10 سنين، وهو الذي لا يولد لمثله إذا كان أقل من 10 سنين، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وتقدم بيان أن الذي لا يولد لمثله وهو من كان دون 10 سنين عمره أقل من 10 سنين. قوله: أو لكونه ممسوحا، لم أرى هذه اللفظة في شيء من كتب المذهب، ولعل مراد المصنف رحمه الله بالممسوح الخصي المجبوب الذي سلت خصيته وقطع ذكره، كما هو مذكور في المغني والشرح والإقناع والمنتهى. ولا تنقضي العدة إذا ولدت لدون 6 أشهر وعاش، لأن الولد لا يلحق به، لا يلحق بالزوج إذا ولدت أقل من 6 أشهر، فالولد لا يكون للزوج. وأكثر مدة الحمل 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، أن تحمل المرأة 4 سنين. هذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: نساء بني عجلان تحمل 4 سنين. نساء قبيلة بني عجلان نساؤهم تحمل 4 سنين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بقي محمد بن عجلان رحمه الله في بطن أمه 4 سنين. وروى البيهقي والدارقطني رحمهم الله بسنده عن الوليد بن مسلم قال قلت رحمه الله قال: قلت لمالك بن أنس رحمه الله: إني حدثت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل، يعني ولا أقل من 2 سنين. فقال مالك رحمه الله: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن، يعني 3 مرات في 12 سنة، كل حبل 4 سنين، تحمل كل بطن 4 سنين، فدل على أن أطول الحمل 4 سنين. وترجم له البيهقي رحمه الله: باب ما جاء في أكثر الحمل، وساق آثاراً في هذا الباب. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وروى القطبي أن هرم بن حيان حملت به أمه 4 سنين، هكذا ذكره ابن قتيبة في المعارف، وزاد: ولذلك سمي هرم، حملت به أمه 4 سنين، هرم ابن حيان رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله: أقله 2 سنين. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. ويروى أن الضحاك بن مزاحم رحمه الله حملت به أمه 2 سنين، وأقلها 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، وهو قول الأئمة 3 والجماهير من العلماء رحمهم الله. دليل ذلك أنه قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. فقد روى البيهقي رحمه الله عن أبي الأسود الديلي أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت 6 أشهر، فهم عمر رضي الله عنه برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فحولان وستة أشهر 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر، الرضاع 2 سنين 24 شهر، يبقى 6 هي أقل الحمل، لا حد عليها. المرأة التي ولدت 6 أشهر لا حمل على، لا ترجم ولا تحد، ما هي زانية، أقل الحمل 6 أشهر. وترجم البيهقي رحمه الله له بقوله: باب ما جاء في أقل الحمل. يباح إلقاء النطفة ب3 شروط: يجوز للمرأة أن تخرج المني، مني الزوج، قبل المدة. قال: الشرط الأول أن يكون قبل 40، قبل 40 يوم من الجماع يجوز إلقاء النطفة وبدواء مباح وبإذن الزوج. 3 شروط: الشرط الأول أن يكون مدة الجماع والمني أقل من 40 قبل 40، وأن يكون بدواء مباح، وأن يكون بإذن الزوج، لأنه قبل 40 ما أخذ في التنقل في الأطوار 3. فصل: الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10. إذا توفي زوجها تعتد 4 أشهر و10. دليل ذلك ما رواه 5 وصححه الترمذي رحمهم الله أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أرى لها مثل مهر نسائها، لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، لأنه عقد بها ولكن لم يدخل ولم يفرض لها الصداق ومات، فعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث زوجة وعليها العدة ولها المهر ولها الميراث. فشهد معقل ابن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت ابنة واشق امرأة بمثل ما قضى ابن مسعود رضي الله عنه، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا لأن الله وفقه للصواب رضي الله عنه. وهذا مما أجمع عليه قوله 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا بالإجماع إذا لم تكن الزوجة حاملا، أما إذا كانت حامل فوضع الحمل طالت المدة أو قصرت. وللأمة نصفها، إذا كانت الزوجة أما مملوكة فنصف 4 أشهر و10، 2 شهر و5 أيام. دليل ذلك اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك في عدة الوفاة. والله تعالى يقول: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت وقد أحصنت فلا ترجم، لكن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. وبهذا القول قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق، رجل طلق زوجته طلق رجعية طلق الأولى ثم مات وهي في العدة، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة، عليها عدة وفاة. إذا كانت رجعية طلقها طلاقا رجعيا ثم مات فسقطت عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة لأنها زوجة 4 أشهر و10. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت أي عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لعموم قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. والرجعية زوجة، ما زالت طلقة واحدة وهي في العدة تعتبر زوجة، لأن له حق الرجوع قبل تمام العدة. والرجعية زوجة لها حكم الزوجات في أكثر الأحكام. وبهذا قال الثلاثة رحمهم الله، بل قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إذا طلق زوج رجل زوجته الطلقة الثالثة من أبانها أو اختلعها وهو صحيح غير مريض، لم تنتقل إلى عدة الوفاة، لأنه طلقها وهو في الصحة، واعتدت عدة الطلاق فمات الزوج، فهي لا تنتقل من عدة الطلاق، بل هي تعتد عدة الطلاق لأنه طلقها في حال الصحة وأبانها طلاق بائن طلقة ثالثة أو خلعها. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. أما إذا طلقها طلاقاً بائناً ولكن وهو مريض، طلقها في مرضه طلاقاً بائناً الطلقة الثالثة أو الخلع، فعليها الأطول من عدة وفاة وطلاق. إذا كان عدة الطلاق طويلة عليها فتعتد عدة الطلاق، وإن كان عدة الوفاة طويل فعليها عدة الوفاة. هذا إذا أبانها في مرضه. قوله من أبانها في الصحة وفاقا للثلاثة، وجه ذلك أنها ليست زوجة، طلقها طلاق بائن طلقة ثالثة واعتدت ومات، فهذه يكفيها عدة الطلاق لأنه مات وقد طلقها طلاقا بائنا ليس له حق الرجوع. قوله من أبانها في الصحة، أن أبانها طلقها طلاقا بائنا وهو صحيح غير مريض، لم تنتقل. إذا طلقها طلاقا بائنا وهو صحيح ثم مات تتم عدة طلاق. وأما من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق تعتد الأطول. إذا كان عدة الطلاق أطول عليها عدة الطلاق، وإذا كان عدة الوفاة أطول تعتد عدة الوفاة 14 و10. وجه ذلك أنها ليست زوجة، أنه طلقها طلاقا بائنا في مرضه. وجه ذلك أنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. أما المبانة في مرض الموت فتعتد بأطول الأجلين. إذا كان طلقها في مرض الموت فعليها عدة الوفاة. أما المبانة في مرض الموت فتعتد بأطول الأجلين، وجه ذلك أنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها العدة، فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أن يدخل أقل العدتين في أكثرهما. أما إذا كانت أمة، الزوجة أمة مملوكة أو ذمية من كتابية أو جاءت البينونة منها، فتعتد عدة المطلقة لأنها لا ترث، وتعد من أبانها في مرض موته. فبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وعن أحمد رحمه الله: تبني على عدة الطلاق. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة، يعني عنده 4 زوجات وقال إحدى كن طالق مبهمة لم يعينها، أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والأقراء الأطهار، في قول مالك والشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي الحيض، القر الحيض. ورجحه الجوهري من أئمة اللغة أن القر هو الحيض، وهو المقدم في مذهبنا. دليلنا ما أخرجه النسائي رحمه الله من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأبو داود رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة التي يجري منها الدم في غير الوقت: تجلس أيام أقرائها، فدل على أن الحيض قرء. وقال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فدل على أن القرء هو الحيض. والله جعل بدل كل حيضة شهرا في حق الصغيرة، فدل على أن الأصل الحيض. ويرجح هذا القول أنه قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وأصحابه وابن مسعود وأصحابه وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ومعاذ رضي الله عنهم. وبه قال علماء الحديث، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في الهدي، زاد المعاد في هدي خير العباد وأطال في النقاش فيها. الثالثة: الحامل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن، إذا كانت مملوكة فعدتها قرآن حيضتان، فالقرء هو الحيض، لما رواه أبو داود والترمذي والبيهقي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. غير أن في إسناده مظاهر ابن أسلم متكلم فيه ضعف، ولأنه قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. الرابعة: من المعتدات من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعددت حرة ثلاثة أشهر وأما شهرين، إذا كانت صغيرة طلقها وهي ما حاضت فتعتد بالأشهر ثلاثة أشهر، أو امرأة كبيرة انقطع حيضها وطلقها وعدتها ثلاثة أشهر، الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والكبيرة التي انقطع حيضها ثلاثة أشهر عدة الطلاق، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي صغيرات، أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر. وأما إذا كانت أما شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر، المبعضة الأمة التي مشتركة بين سيء أسياد، وبعض أسيادها أعتقها فصار بعضها حر وبعضها مملوك، فالمبعضة عدتها بالحساب ويجبر الكسر. قال الشارح: ومبعضة بالحساب، فمن نصفها حر تعتد بشهرين ونصف، نصف الحرة، الحرة أربع أشهر وعشرة، فالمبعضة التي نصفها حر تعتد بشهرين ونصف، ومن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما، ومن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام ولا كسر فيهن. قوله ويجبر الكسر، فإذا كان ثلاثة أرباعها حرا فعدتها شهران وثلاثة وعشرون يوما، وإذا كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام. ولا يخفى على الحاذق أي الفاهم ما فيهما من كسر. والقاعدة في أذى في هذا إنك تزيدها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فمن ثلاثة أرباعها حر وربع الشهر سبعة أيام ونصف، فثلاثة الأرباع اثنان وعشرون يوما ونصف يوم، فيجبر الكسر يكون ثمانية أيام، هذا هو جبر الكسر. فتعتد بشهرين وثمانية أيام، هذا هو جبر الكسر، النصف اليوم يكمل. الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها، كانت تحيض وارتفع الحيض ولم تدري سببه، ما عرفت السبب وقوف الحيض، فعدتها سنة. هذه المرأة التي انقطع حيضها وهي غير آيسة فتعتد سنة، إذا طلقت تسعة أشهر للحمل، يحتمل أنها حامل فتسعة أشهر، وبعد ذلك وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران، لما رواه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت. وإن علمت ما رفعه، إن علمت السبب الذي رفع الحيض، إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته بالأشهر. دليل ذلك ما رواه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن حبان ابن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمنع الرضاع الحيض، ثم مرض حبان فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بشأن امرأته، وعنده علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فقال لهما عثمان رضي الله عنه: ما تريان؟ فقال: نرى أنها ترث إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللاتي لم يحضن. فرجع حبان فأخذ ابنته، ثم حاضت حيضة ثم أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة عنها عدة المتوفى عنها وورثت. وعن المقدام وعلى المقدم في المذهب حد الإياس خمسون سنة، إذا بلغت المرأة خمسين سنة يرتفع عنها الحيض تكون آيسة، وعنه ستون، وقول آخر أن المرأة إذا بلغت ستين سنة لا تحيض، وعند أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين، وعند مالك والشافعي رحمهم الله ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان، ليس له حد معين، يختلف باختلاف البلدان. السادسة من المعتدات امرأة المفقود، رجل كان موجودا ففقد لم يدرى عنه. امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. وعن أحمد رحمه الله تنتظر زوال الرافع للحيض ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة وصوبه في الإنصاف. وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وما في شريعتنا الإسلامية من السماحة والتيسير يشهد لهذا القول، والعمل إن شاء الله بهذا القول أولى، لأن بقاءها إلى أن تبلغ سن الإياس فيه ضرر عظيم عليها. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. التي ارتفع حيضها تنتظر حتى يعود الحيض، وإلا قال الإمام أحمد تعتد بسنة. أما امرأة المفقود التي فقد زوجها تتربص ما تقدم في ميراثه لما أخرجه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج. إذا فقد الزوج فالمرأة تنتظر 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 ثم تتزوج إن شاءت. امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. حاكم يضرب المدة وعدة الوفاة. وبمثل قول عمر قالوا عمر قال عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم. وبهذا القول قال مالك وكثير من العلماء رحمهم الله. وقد جرت مسألة واقعية في زمن عمر رضي الله عنه. رجل أخذته الجن فبقي عندهم زمنا ثم ردوه، أي الجن ردوه. روى القصة عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله في الجديد: لا تحل للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش إلا مثلها غالبا الذي تقدم في ميراثه. ينتظر 4 سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة. وإن تزوجت فقدم الأول، اعتدت 4 سنين ثم 4 أشهر و10 ثم تزوجت، ثم بعدما تزوجت جاء الزوج الأول. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده أي بعد وطء الثاني له، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. ولا يطأ الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. قوله أخذها زوجة بالعقد الأول، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقال مالك رحمه الله: إن دخل بها الثاني فهي له، وإن لم يدخل بها فهي للأول. دليلنا ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته أو الصداق الذي أصدقها، يعني الأول لما رجع خيره إن شاء الزوجة وإن شاء المهر الذي أعطاها. خير المفقود بين امرأته أو الصداق الذي أصدقها، فاختار الصداق لأن زوجته قد حبلت من الثاني، ولا تفتقر إلى حكم حاكم، وهو اختيار الشيخ وصوبه بالإنصاف. وعن أحمد رحمه الله: تفتقر إلى حكم حاكم وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله: حكم صفحة 64، حكم صوم التطوع بنية من النهار. صوم التطوع غير الفرض، ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، إذا كان من الفجر ما أكل ولا شرب، ثم بعد ذلك نوى الصيام تطوعا يجوز في التطوع. أما صيام الفرض أو القضاء لا بد أن يكون من الليل، نية من الليل. أما صوم التطوع إذا كان لم يأكل شيء من الصبح من الفجر ولم يفطر ثم بعد ذلك نوى الصوم، صح صوم التطوع إذا لم يكن قد أفطر من الفجر. ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني طعام. فقلنا: لا. فقال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس تمر ومضير وسمن. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. يصح صوم التطوع إذا كان من الفجر لم يتناول شيء، وكذلك إذا صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر جاز له الفطر في صوم التطوع. وزاد النسائي رحمه الله ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، يعني تطوعا، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. ومن لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله، يعني تطوع، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. هذا من فضل الله تسهيل الطاعة. قال البخاري رحمه الله: وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي، وهو لم يأكل من الفجر شيء. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، يثاب على الصائم، يثاب على الصوم من وقت النية، ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما قبله قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار، يعني لم يأكل شيئا من الفجر ولم يشرب ولم يفطر. يشترط أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا. فإن فعل قبل النية ما يفطر لم يجوز الصيام، إذا كان قد أكل من الفجر أو شرب ما يجوز أن يصوم بقية النهار لأنه قد أفطر. فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه لعدم حصول حكمة الصوم. ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته. الحائض إذا طهرت في اليوم ونوت الصيام تطوعا يجوز في التطوع. إذا طهرت في النهار ونوت الصيام باقي النهار تطوعا جاز في التطوع. أما الفرض لا، الفرض يجب الإمساك والقضاء. وتطوع كافر أسلم في يوم، الكافر إذا أسلم بالنهار ثم أراد أن يصوم تطوعا بقية اليوم جاز تطوع. وتطوع كافر أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما. وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم في رمضان. بلغ الصبي نصف النهار وجب عليه إمساك بقية اليوم لأنه بلغ. وإن أسلم الكافر يمسك بقية اليوم ثم يقضي الفرض. وإن أفاق مجنون كان مجنون ثم عفاه الله فيمسك بقية اليوم لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح، زوال العذر من صغر أو جنون لحرمة الوقت ولزوال المبيح. وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطر فعليهم الإمساك والقضاء. الحائض إذا طهرت في نهار رمضان أو النفساء انقطع دمها في نهار رمضان أو المسافر وصل إلى بلده يمسك بقية يومه ويقضي فيما بعد، فعليهم الإمساك والقضاء ولا خلاف في وجوب القضاء عليهم لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. الحائض يجب عليها قضاء ما أفطرت في رمضان. وكذا الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطرا. المريض إذا زال مرضه يمسك بقية يومه ويقضي. ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر. المسافر الذي سافر مسافة قصر يباح له الفطر ثم يقضي. ولمريض يفطر ويقضي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان حصل مشقة أنت مسافر فأفطر واقضي فيما بعد. وفي رواية أخرى: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام المسافر أجزأه. ولحديث: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار. إذا سافرت في أثناء النهار جاز لك الفطر. لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط اسم بلد في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، وإن صام أجزأه، وإن صام في السفر أجزأه، لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم. الحامل إذا خافت على نفسها بسبب الحمل تفطر وتقضي، والمرضع إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي. وأما الحامل التي لم تخف على نفسها إنما خافت على الحمل فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها لم تخف على نفسها إنما خافت على الولد. وكذلك المرضع إذا خافت على الولد ولم تخف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو بر أو تمر. قال ابن عباس: قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في أول الأمر، المسلم مخير إما يصوم وإما يطعم، ثم نسخ ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا بد من الصيام. وأما الشيخ الكبير والعجوز الذي لم يقدر على الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وأما الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي، وأما إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه إذا أفطر في رمضان، ولكن أراد أن يصوم نذر عليه، ما يجوز. إذا أفطرت في رمضان لا يجوز أن تصوم فيه غير رمضان. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق. الصائم إذا وجد إنسان يغرق في الماء يجوز له أن يفطر وينقذ الغريق لأجل الضرورة ويقضي فيما بعد. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلك كغرق، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ متفق عليه. الحائض لا تصلي ولا تصوم، أما الصوم تقضيه فيما بعد، أما الصلاة عفو من الله جل جلاله. من عرض له جنون أو إغماء، ومن نوى الصوم ثم جن أي صار مجنونا والعياذ بالله، أو أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه صار ما يدري عن نفسه النهار كامل ولم يفق جزءا منه، لم يصح صومه، بل عليه القضاء. لأن الصوم الإمساك مع النية، والمغمى عليه ما ينوى، ما عنده نية، فإذا أفاق يقضي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. اللهم تقبل منا. فلا يعلم ثواب الصيام إلا الله جل جلاله، ثواب الصوم عظيم، نسأل الله القبول والمغفرة. فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، فلم يجد، والنية وحدها لا تجزئ، ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه، أي كان مغمى عليه ولكن أفاق جزءا من النهار وهو صائم يصح صوم، ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه أي من النهار حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه. إذن ويفارق المجنون الحيض فإن بأنه لا يمنع الوجوب، المجنون لا يجب عليه، وأما الحائض يجب عليها القضاء بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة ويحرم فعله، ويصح صوم من نام جميع النهار لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية، لأنه متى نبه انتبه، ويقضي لأن ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية عليه، ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه. إخواني، إن الغفلة عن الله مصيبة عظيمة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن غفل عن ذكر الله وألهته الدنيا عن العمل للدار الآخرة أنساه العمل لمصالح نفسه، فلا يسعى لها بما فيه نفعها، ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها، وينسى كذلك أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بباله معالجتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول إلى الهلاك والدمار. وهذا من أعظم العقوبات، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيراً من الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها وباعوها بثمن بخس بيع المغبون، ويظهر ذلك عند الموت والتجلي، ويتجلى ذلك كله يوم التغابن، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيجب علينا أن نجتهد في طاعة الله وذكر الله وما يقرب إلى الله، ولا يشغلنا ذلك، ولا يشغلنا عن ذلك متاع الدنيا. يوم لا ينفع نفسا إيمانها إلا من تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل إيمان من كافر ولا توبة من عاصي. فعلينا أن نتوب إلى الله، فلا ندري متى تطلع الشمس من مغربها، إنها لحسرة على كل ذي غفلة، دونها كل حسرة. هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.